بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين: فصل. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفاً كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع. هكذا. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزمه تبرعه لوارث بشيء، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، وإن عوفي فكصحيح، وإن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.
ثم ختم رحمه الله الكتاب بهذا الفصل في تصرفات المريض، يعني التصرفات المالية، وفيه 18 مسألة. الأولى: الناس بين صحيح ومريض، فالصحيح تصرفاته في ماله أو ذمته صحيحة ونافذة، تبرعا كانت أو معاوض، ما كان جائز التصرف. والتبرع بصدقة ونحوها في حال الصحة أفضل، لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رجل: أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وأما المريض فنوعان أو قسمان، وهي المسألة الثانية. القسم الأول ما ذكره المالكي رحمه الله في قوله: من مرضه غير مخوف، ومثل له بوجع الضرس وعين وصداع يسير، قال: فتصرفه سواء بمعاوضة أو عطية ولو بكل المال تصرفه لازم كالصحيح، ولو صار مرضه مخوفا ولو مات منه اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. القسم الثاني وهي المسألة الثالثة: إن كان مرضه مخوفا واتصل به الموت بهذين القيدين، المرض مخوف ومات به كبرسام وهو ورم الدماغ، وذات الجنب وهو تليف الرئة الذي ينقطع معه النفس، ووجع قلب ودوام قيام وهو المبطون بإسهال، أو رعاف يذهب قوة البدن، وأول فالج وهي ما يسمى في زمنا بالجلطة والشلل، وأخطر الفالج ما كان في أوله، وآخر سل أو سل وهو داء الرئة مع السعال والهزال، وأشده أي السل آخره، والحمى المطبقة التي لا ترتفع، والربع وهي حمى الربع تأخذه يوما وترفيه يومين ثم تعود في اليوم الرابع. هذا مرض مخوف، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، أو عرف بأنه مخوف كالأورام السرطانية الخطيرة وكنزيف الدماغ وما يكون بعد الحوادث المرورية الشديدة، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق طلق الولادة، ومثلهم من قدم أو حبس لقتل سواء كان قتله بحق أو بغير حق، فعطايا هؤلاء كلهم كوصية اعتبارا بالمآل. وعلى هذا فلا يلزم تبرعه لوارث بشيء، وعند الترمذي وحسنه مرفوعا: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذه المسألة الثالثة. الرابعة في قوله: ولا بما فوق الثلث، لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث ولو لأجنبي، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد وقد عاده مريضا من وجع اشتد به فاستأذنه أن يتصدق بثلثي ماله، قال لا، قال فالشطر يا رسول الله، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير. وفي مسلم عن عمران بن حسين أن رجل رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم وأعتق 2 وأرجع 4 في الرق وأرق 4. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة وفيه ضعف أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وله شواهد ضعيفة أيضا لكن يقوي بعضها بعضا كما ذكر الحافظ رحمة الله تعالى علينا وعليكم عليه. المسألة الخامسة في قوله: إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة فيلزم تبرعه لوارث ويلزم بما فوق الثلث، لأن المنع كان لحقهم. قال: إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، إذا مات منه، إذا مات منه، هذه مسألة مستقلة لا تتعلق بقوله إلا بإجازة الورثة لها، لكنها شرط، شرط في ماذا؟ في الحكم بعدم اللزوم إذا مات منه. فإذا مات منه حكمنا بما تقدم، أما إذا لم يمت منه فصح، وهو الذي عبر عنه بعدها بقوله: وإن عوفي فكصحيح. وقوله رحمه الله، وهي المسألة السابعة: لا يلزم، لم يقل لا يجوز ولم يقل لا يصح، وإنما قال لا يلزم. مفهومها أنه يجوز ويصح هذا التصرف، لكن يبقى موقوفا حتى تجيز الورثة أو تمنع أو يصح من مرضه فتلزم، وهي المسألة الثامنة في قوله: وإن عوفي فكصحيح، تنفذ عطاياه كلها لزوال المانع. المسألة التاسعة وفي قوله رحمه الله: ومن امتد مرضه، ونحن ذكرنا أن المرض قسمان وبعضهم يزيد هذا الثالث وهو المرض الممتد. ومن امتد مرضه بجذام وهو تقرح الجلد أو سل في بداياته أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش، يعني لم يلزمه هذا المرض الفراش، فعطاياه من كل ماله كالهرم تبقى تصرفاته على الأصل. المسألة العاشرة في قوله والعكس بالعكس، بأن لزم من هذا الفراش فعطاياه تكون من الثلث، ولا تلزم لوارث إلا بإجازة بقية الورثة. الحادثة عشرة في قوله رحمه الله ويعتبر الثلث عند موته، يعني لا وقت الوصية ولا وقت العطية، لأنه وقت لزوم الوصية، الموت هو وقت لزوم العصية ووقت استحقاقها ووقت ثبوت ولاية قبولها، فالموصى له لا يملك القبول إلا بعد الموت. وتنزل العطية منزلة الوصية وتأخذ حكمها. وعلى هذا لو أعطى في مرضه المخوف 100,000، أعطى في مرضه المخوف 100,000 وماله حين العطية 300,000، ولم يبق منه عند موته سوى 120,000، لم ينفذ من عطية إلا كم؟ إلا 40. الله يفتح عليه. ولو كان عند العطية ماله 100,000 وأعطى 100 وزاد ماله حين مات إلى 300، مضت 100 لأنها ثلث المال. هذا ما يفرع على قوله ويعتبر الثلث عند موته. الثانية عشرة، لو اجتمع في مرض الموت عطية ووصية ولم يسعهما الثلث، قدمت العطية للزومها بالقبض، فإن بقي شيء من الثلث أخذه الموصى له. وعلى هذا فلو أعطى سيارة قيمتها 100,000 وأوصى بأرض قيمتها كذلك ولم يبق من ماله إلا 100,000، قدمت العطية وبطلت الوصية. وإن بقي 160، لو بقي من ماله 160 نفذ من الوصية 20. الله يفتح عليه. الثالث عشرة، نماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها، سواء كان متصلا أو منفصل، فإن مضت مضى معها وإن رجعت رجع معها. العطية في مرض الموت المخوف. الرابعة عشرة، هذا الحكم في تبرعات المريض مرضا مخوفا بعطية أو عتق أو وقف أو إبراء، فإن كان تصرفه معاوضة، يعني هذا الحكم كله في التبرعات، لو كان تصرفه معاوضة نظرنا، فإن كان بثمن مثل نفذ، وإن ثبت في تصرفه محابة فكعطي، فلو حاب بأكثر من الثلث بطل، كأن يبيع سيارة قيمتها 90,000 10,000 محاباة لأحد الورثة، فإن كان لا يملك إلا هي صحة المحاباة في 30 فقط، وهي قدر الثلث، ويزيد على المشتري أن يزيد ما زاد من الثلث وهي 50,000، وله أن يختار الفسخ، له اختيار الفسخ، أو أن تمضي المحاباة بإجازة الورثة. ختم رحمه الله الفصل بأربعة فوارق بين الوصية والعطية. الفرق الأول وهي المسألة الخامسة عشرة، يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول في الأول في العطية. يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها كلها متقدمها ومتأخرها أو متقدمها ومتأخرها تثبت في زمن واحد، وهو زمن الموت الموصي، بينما العطية يبدأ بالأول في الأول، لأن كل واحد تلزم عطيته بإيش؟ بقبضها، تلزم بقبضها في وقتها. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني قال: لا يملك الرجوع فيها، يعني في العطية، لحديث العائد في هبته بعد القبض للزومها به، بخلاف الوصية فإنها تقع جائزة وله الرجوع فيها قبل الموت ولا يتمكن بعد الموت. هذا الفرق الثاني. الثالث: يعتبر القبول لها أي العطية عند وجودها، لأنها تمليك حال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر القبول أو الرد عند وجوده، وهذا الفرق الثالث. الفرق الرابع في قوله: ويثبت الملك إذن، يعني ملك العطية يثبت إذن يعني عند القبول، لكنه ملك مراعى حتى ينظر في صفة مرضه وقدر ماله وإجازة الورثة، إن احتاجها وأما الوصية فلا تملك إلا بعد الموت، وقوله والوصية بخلاف ذلك يعني في جميع ما تقدم. وهذا ختام الكتاب والباب، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وحماة هذا العلم عنا وناشريه والدالين عليه والعاملين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.